الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 60 من الجامع الصحيح من ليس في الصحيحين، وهو 5 من كتاب الإيمان. والحديث السابق تقدم في كتاب العلم رقم 51، ويأتي في كتاب التفسير رقم 4124، سورة التوبة، قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وصحى الألباني في صحيح ابن ماجه. قال رحمه الله: الإيمان يعصم الدم. ودلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر وعمر وأبي هريرة وجابر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وكلها في الصحيح. وحديث ابن عباس وأبي بكر وابن عمر وغيرهم رضوان الله عليهم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل من أباح الشرع قتلهم في كتاب الديات، والله المستعان. وأيضا مما يدل على ذلك ما في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة في قصة أسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي لفظ: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال الوادعي رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين في شدة طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الافتاء إليه أو عليه، إذ كانوا لا يمضون في شأن من شؤونهم إلا استأذنوه. وهذا هو الأمر الذي أمر الله به: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم ذم الله عز وجل من لا يستأذن، بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يستأذنونه في أمر ليس لهم به حاجة. فذلك أنه رجع من غزاة فجعل هذا يستأذنه وهذا يستأذنه، فقام خطيبا وقال: ما بال شق الشجرة الذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر؟ ثم قال بعضهم: والله لا يستأذنك بعدها إلا سفيه. الله عز وجل عاتبهم على الاستئذان فيما لا مصلحة فيه، وكانوا يستأذنون في أعظم ما يكون من المصالح. حين وقع من حاطب بن أبي بلتعة ما وقع، لم يبادر عمر إلى قتله، بل قال: يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين وقع من ذي الخيسرة ما وقع، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بينما في حق حاطب دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في أمور كثيرة، لأن الافتئات على الإمام سبب لكثير من الخسران، وسبب لفتن قد تكون مدفونة إن كان الأمر إليه. ولذلك كان شأن إقامة الحدود إلى الإمام، وإلا لو أن كل واحد يقول: هذا زنا أنا أقتله محصن، وهذا أنا أجلده، وهذا أنا أقطعه، ضاعت الحقوق وارتكب المنهي عنه. فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ يعني أصبع الصحابة، وفيها أن لا إله إلا الله يعصم بها الدم ابتداء، ثم ينظر إلى قائل لا إله إلا الله هل التزم لا إله إلا الله، فإن كان ملتزما لها عصم دمه مطلقا إلا بحقه، وإن كان قالها متعودا كما قال أسامة بن زيد وعلم من القرينة أو من الحال أنه قالها متعودا لا ينتفع بها. قال: يا بلى يا رسول الله، ولا شهادة له. يعني الأنصاري كأنه يرى أن هذا لفظ باللسان وقلبه يخالف ذلك، وقد قال المنافقون: نشهد أنك لرسول الله، فقال الله: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني معناه أقر بالتوحيد وأقر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ظاهرا، ويكفي في التعامل معه هذا الإقرار حتى يأتي ما يبيح الدم. قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والمنافقون لا إخلاص لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، أي عن قتل المصلين، وجاء في رواية عن ضرب المصلين: نهيت عن ضرب أهل الصلاة. وهذا دليل على عظيم شأن الإسلام وشأن الإيمان وشأن التوحيد والإحسان، وأنه يعصم به دم الإنسان حتى يتعاطى ما يستوجب إباحة دمه بعد ذلك. وأما الرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عتبان بن مالك، والرجل المتهم بالنفاق والذي جرى في هذا الكلام هو بانك بن الدخشم. أفاد هذا ابن عبد البر في التمهيد. وأصل الحديث في الصحيحين، وفيه أنه لم يستأذنوا بقتله، إنما وقعوا في عرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا الحديث جواز المناجعة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وفي هذا الحديث من الفقه إباحة المناجعة والتسار مع الواحد دون الجماعة، وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما دون الواحد، فإن ذلك يحزنه، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك بدليل هذا الحديث وغيره. ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج إلى رأيه ونفعه جائز أن يناجيه كل من جاء في حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان. الحديث فيه كلام. وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذي يناجيه به صاحبه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المناجي، أو كان مما يحتاج أهل المجلس إلى علمه. وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقن دمه إلا أن يأتي ما يجب إراقته مما فرض عليه من الحق المبيح لقتل النفس المحرمة، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي، بعد قوله: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، دليل على أن الصلاة من الإيمان، وأنه لا إيمان لمن لا صلاة له، في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله أنهم، دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم ينهى الله عن قتله. وكذا قوله: أليس يصلي، دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى، وإذا لم يجوز قتل من صلى جاز قتل من لم يصلي. وقد تقدم القول في تارك الصلاة في باب زيد بن أسلم عن بسر بن محجن فأغنى عن إعادته. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، رد لقول صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم، يعني عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا. وأما قولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة فمأخوذ من حديث مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع، ونحن نذكره هو وغيره في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وسئل مالك رحمه الله عن الزندقة فقال: ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم. قيل لمالك: فلما يقتل الزنادقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعا إلى أن يقول الناس يقتلهم للضغائن أو لما شاء الله غير ذلك فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام. هذا معنى قوله: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عتب في المنافقين فقال: يتحدث الناس أن يقتل أصحابي، وقد احتج عبد الملك بن الماجشون في قتل الزنديق بقول الله عز وجل: إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى آخر ما ذكره مما يتعلق بهذا الحديث. فقال الباجي رحمه الله في شرح الموطأ: قول صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال السائل: بلى ولا شهادة لا. وقال مثل ذلك في الصلاة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله المعاني المبيحة لدمه من ترك إظهار الشهادتين وتأبيه عن الصلاة. فلما قال إنه يظهر الشهادتين ويقيم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. ولم ينظر إلى قوله: ولا شهادة له ولا صلاة له، لأن القائل بذلك لا طريق له إلى معرفة ما في قلبه ولا يعرف هل له شهادة أو صلاة، وإنما ذلك على حسب ما اعتقد فيه لما رأى من ميله إلى قاربه من المنافقين والمشركين. هذا حديث صحيح، وقد سمى معمر الصحابي عبد الله بن عدي كما في المسند بعد هذا الحديث، وعلم أنه قد أرسل هذا الحديث الإمام مالك كما في الموطأ مع تنوير الحوالك، وسفيان بن عيينة كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وأسنده ابن جريج ومعمر كما تقدم عند الإمام أحمد، وهكذا عند محمد بن نصر المروزي في الصلاة، والليث بن سعد وصالح بن كيسان كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي. فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، فوجب قبولها لا سيما الإمام مالك إذا شك في وصل الحديث وإرساله رواه مرسلا، الله أعلم. والحديث يأتي في كتاب الصلاة رقم 906 باب الصلاة تعصم الدم، ويأتي في كتاب التوحيد 4454 باب فضل لا إله إلا الله. قال رحمه الله: من شعب الإيمان. شعب الإيمان كثيرة قد تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، منهم من جعلها يعني 66 أو 64 على ما في الحديث، ومنهم من جعلها 70، وقد جعلها البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان 77 شعبة، وعند التفصيل هي أكثر من ذلك، وعند الإجمال هي أقل من ذلك، وهي مقسمة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على أعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال جوارح. فمن شعب الإيمان القلبية التوكل والإنابة والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الشعب العظيمة مثل الإخلاص. ومن شعب الإيمان القولية مثل قول لا إله إلا الله والذكر والدعاء والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأفعال القولية. ومثل الأفعال الجوارح الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من الأفعال الكثيرة التي يتعاطها المؤمن، فكل طاعة أمر الله عز وجل بها فهي من شعب الإيمان، وكل معصية نهى الله عز وجل عنها ففعلها من شعب الكفران والعصيان، وتركها لله من شعب الإيمان. فالله عز وجل يعبد بالفعل والترك، بفعل المأمور وترك المحظور، وبالصبر على المقدور. قال رحمه الله: وهذه الشعب دليل ورد على المرجئة الذين يجعلون الأعمال خارج عن مسمى الإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان داخلة في مسماه، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، وجاء أيضا في الصحيح وذي المجاز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع تجمعات الناس، لأن الناس يأتون منها هنا ومنها هنا فيسمعهم التوحيد ويسمعهم السنة ويسمعهم العلم فيستجيبون ويعودون إلى أهاليهم مبلغين لدين رب العالمين. يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فيه أن الاستنصار والاستعانة بالحي الحاضر القادر ليس من الشرك، بل هو من الأمور الجائزة. من يؤويني يعني يحفظني عن الأعداء حتى لا يصلوا إليه بقتل أو سجن أو نحو ذلك من المؤذيات. من ينصرني يقوم معه بلسانه بسيفه بجاهه حتى أبلغ رسالة ربي، الوحي الذي أوحاه الله إليه، كما في الحديث الآخر: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا فقيل لتفعلن أو ليفعلن بك. وله الجنة جزاء نصرته وجزاء فعله وثواب جهاده. حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقول: نحذر غلام قريش صد عن سبيل الله ومنع عن سماع الحق وحرب للمستقيمين، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وفيه سخرية المعارضين بمن يعارضونه، فانظر بينما هو من سادات قريش ومن أبناء سادات قريش، وإذا بهم يصفونه بغلام قريش احتقارا وتزهيدا. لا يفتنك، فيها أن أصحاب الباطل يعتبرون الهدى فتنة. إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لأن صبرنا عليها، فاعتبروا الدخول في التوحيد ضلال، وجعلوا ما هم فيه من الشرك والتنديد هدى. وهكذا الفطر إذا نكست. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع سخرية واحتقارا وتزهيدا، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، أي سخر الله أهل يثرب لنصرته وإعانته وشرح صدورهم لقبول دعوته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يثرب اسم للمدينة قبل ماذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم غير هذا الاسم إلى طابة وطيبة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فآويناه يعني هاجر إليهم واحتووه في دورهم وفي بلدهم وصدقناه، آمنوا به، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه استجابة عجيبة. وهذا من الفرج بعد الشدة، وهذا من الفتح العظيم الذي ينبغي أن يؤمله كل داعي إلى الله عز وجل. فإن الناس ابتداء يتنكرون للحق، ثم يأتي الله عز وجل بالدلائل العظيمة بعد الدلائل الكثيرة حتى يهدي من شاء الله عز وجل، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين، وهذا من رحمة الله بتلك البلدة الطيبة المباركة. يظهرون الإسلام يعني لا يتخفون به لقوتهم ولعظيم منزلتهم في قومهم، بخلاف الناس في مكة كان كثيرهم يتخفى بالإسلام خشية الضرب والقتل والعذاب. ثم أتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ فيه النصرة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه التشاور على طريقة النصرة، لأنه لو ذهب واحد دون الآخرين لربما حصل الضرر المبين ولم يتهيب منه الناس، ربما آذوه. لكن في مثل هذه الأمور لابد من المشاورة والمذاكرة حتى يصل الجميع إلى الشور الذي به تنصر الدعوة. وفيه الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيرة على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه شدة الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم أي في الحج، فوعدناه شعب العقبة فيه السرية المحمودة، ليست سرية الحزبيات التي يجتمع أصحابها على الطعن في أولياء الأمور ونحو ذلك، وإنما هذه السرية لإنقاذ الداعي إلى الله ولنصرة الداعي إلى الله. قال: فاجتمعنا عليهم من رجل ورجلين، لأنهم إن جاءوا جميعا مرة اكتشفهم الناس وعرفوا شأنهم، حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، السمع للوحي والطاعة في الأوامر، في النشاط والكسل، في حال القوة وحال الضعف، في حال الشدة وحال يعني عكس ذلك، والنفقة في العسر واليسر، لأن الداعي إلى الله يحتاج إلى نفقة. فانظروا إلى هذه البيعة على النفقة. فالدعوة من وسائل نصرتها النفقات، الداعي إلى الله يحتاج أن ينفق على طلابه وعلى ضيوفه وعلى من إليه، ويحتاج أن ينفق على الدعاة الذين يخرجون يتفرقون في البلدان، ويحتاج أن ينفق على ضيفه الذي يؤوي إليه، ويحتاج أن ينفق فيما يكون من المطبوعات ونحو ذلك التي يتفقه بها الناس، وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي كتاب خاص في هذا الباب نرجع الحديث فيه إلى ذلك الموطن إن شاء الله. وأن تقولوا في الله، أي كلمة الحق، لا تخافوا بالله لومة لائم، وأعظمها كلمة حق عند سلطان جائر، لكن ليس كما يفعله المصورون الذين يثيرون العامة على سلاطينهم بدعوى الفساد الذي عندهم، فالفساد ليس من الدين، وإشاعة الفساد على أولياء الأمور بما يؤدي إلى التثوير والتفجير والتكفير ليس من الدين. وعلى أن تنصروني فتمنعوني، وعلى أن تنصروني يعني بحسب الاستطاعة فتمنعوني إن قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم، ما يأتي العدو ويسلمونه إليه، بل لابد أن يقوموا بما تعين عليهم، مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة على هذا كله. قال: فقمنا إليه فبايعناه، دليل على شجاعة الأنصار وعلى محبتهم للدين وعلى مبادرتهم لطاعة سيد المرسلين. وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم ومن خيريتهم، فقال: الرويدا أهل يثرب، فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أخرجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، يعني حين يظهرون أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم معناه مزايلة الكافرين ومخالفة المشركين، كما هو الحال الآن حين تتبع السنة وطريق السلفية لابد أن تعلم أن هذا فيه مزايلة أهل البدع والبعد عنهم، وأن هذا قد يكلفك شيئا من الأذى الذي قد يلحقك في نفسك أو في ولدك أو في عرضك أو غير ذلك مما يقع على الإنسان والله المستعان، وربما تصير مهجورا من كثير من المخالفين، وربما يصل الأمر إلى سفك الدم في كثير من الأحيان. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة يعني جبن، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله، أي من الآن قبل أن تقعوا في بيعة ويذهب الرجل إليكم ويرسل المهاجرين إليكم، ثم بعد ذلك تقول: ما نستطيع ولا قدر لنا. قالوا أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. على ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال في الصحيحين، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكر الحديث، هذا حديث حسن. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد الله قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار، تقديم المفعول على الفاعل، قال لهم تؤوني وتمنعوني؟ قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. هذا حديث حسن. وسفيان هو الثوري وداود هو ابن أبي هند وعامر هو الشعبي، الحديث أخرجه البزار كما يكشف الأستار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر، جابر هو ابن يزيد الجعفي كذاب ولا يضر لأنه مقرون بداود بن أبي هند وداود عن الشعبي به. الحديث تقدم في كتاب العلم رقم 59 باب تبليغ العلم في المجامع الكبيرة، ويأتي في كتاب الفضائل 2412 باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم، وكتاب الإمارة 3156 باب وجوب طاعة أولي الأمر في طاعة الله، وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر حديث 3412 باب وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي الصحيح الألباني 63. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال أرجل يحملني إلى قومه فإن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وسالم هو ابن أبي الجعد يرسل عن الصحابة ولكن قد أثبت سماعه من جابر البخاري كما في جامع التحصيل. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قريب، وأخرجه ابن ماجه والدارمي. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل به، والبخاري في خلق أفعال العباد. والحديث يأتي في كتاب التوحيد باب صفة الكلام، صحيح الألباني في الصحيح رقم 1947. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، أي في عرفات وفي منى وفي مزدلفة وأماكن تجمعهم. فقال ألا رجل، ألا للتنبيه، رجل يحملني إلى قومه يعني يهاجر معه ويقع منه الإيواء ويقع منه النصرة، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فيه إثبات صفة الكلام لله، وهي من الصفات الذاتية الخبرية، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، ويتكلم سبحانه وتعالى بحرف وصوت ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والحديث دليل على تعين تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن الدعوة إلى الله من شعاب الإيمان، ودليل على أن نصرة المستضعفين من شعاب الإيمان، ودليل على جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر وأن هذا لا يخالف التوكل، ودليل على أهمية النصرة، فإن الإنسان إذا خذل ربما لحقه ما لحقه من الضرر، ودليل على شدة قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل على أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الداعي إلى الله لابد أن يتحمل المصاب والمشاق من أجل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وأن يقول الحق لا يخاف الله لومة لائم، وفيه غير ذلك من الفوائد. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.